فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يتقبل منا رمضان، وقد انتصف وزاد عن النصف هذا الشهر الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم فيه ليلة القدر، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد الكردي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا بك
حمد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. 16 أمين. رمضان شيخ الكريم، ما أسرع الأيام، ونحن يعني منذ أيام كنا نقول اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان، وها هو رمضان مر ويمر سريعا، فاز فيه وربح فيه من ربح، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا فيه من الرابحين. ننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ محمد الكردي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بأسئلة الصفحة أهل الذكر على الفيسبوك. وائل حمدين أسأل عن واحد طلق امرأته بالثلاثة في مجلس واحد، وكان بعد ذلك يعني يأتيها أو يعاشرها معاشرة الأزواج، وقالها أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة، قررها ثلاثا في مجلس واحد، وكانت نيته الطلاق ويريد الرد. شيخ الكريم،
هو طبعا بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله تعالى الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. والصحيح أنه لا ينبغي ولا يجوز للعبد أن يطلق امرأته في المجلس الواحد أكثر من مرة واحدة، حتى لا يضيق على نفسه ولا يضيق على امرأته، إنما يطلق مرة بعد مرة. أما وإنه قال يعني أنها طلق ثلاثا وكرر هذا يعني أكثر من مرة أيضا، فإن كانت نيته التطليق ثلاثا بحيث أنه لا يصلح له أن يراجعها إلا أن تتزوج زوجا غيره فهو ونيته. اما اذا كان يكرر من باب يعني التاكيد،
في ناس بيجيلها حاله هستيريه كده،
يعني من باب التاكيد، وهو زي ما حضرتك بتقول كده جاله حاله نفسيه او هستيريه، بحيث انه اخذ يكرر الكلمه لشده اغاظته ولشده ما صنعت امراته معه، فانها تحسب طلقه واحده، وما زاد عن الواحده فهو ياثم بتكرارها.
نعم، وهي ما زالت زوجته لو كانت هذه الاولى او الثانيه.
الرجل يعني اذا عاشر امراته او قال لها اني يعني رجعتك لعصمتي او انت زوجتي، او قال لاثنين من الشهود يعني قد يعني اعدت امراتي لعصمتي او لحالتي الزوجيه مره اخرى، فانه يعني قد راجعها، لكن لابد ان يكتب هذا عنده في مذكره حتى لا ينسى كم طلق امراته.
نعم. شيخي الكريم السلام عليكم، عندي سؤال. هو زوجي حلف اني ما كلمش مرات اخيه، وقال والله لو كلمتها يبقى فيها طلاق، لو كلمتها هل يحدث الطلاق ام عليه كفاره؟ هي بتسال، هو قال لها لو كلمتيها يبقى في طلاق، فهي لو كلمتها يحدث طلاق ام عليه كفاره؟ شيخ الكريم،
اذا كلمتها لا يحدث طلاق، انصح اولا الا تكلمها، لكن ان كلمتها لا يحدث طلاقا، لانه اقسم انه سيحدث طلاق. فيعني يصدق في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من اقسم على يمين ثم راى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إن كلمتها أنصحه أن يكفر عن يمينه ولا يطلق.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الكريم شيخ محمد الكردي. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد.
الحمد لله، أهلا ومرحبا، تفضل.
كنت سألت حضرتك من يومين ثلاثة بخصوص المهندس اللي أنا أديت له الشقة.
الألف جنيه.
فضلت الشيخ قال الألف جنيه أمانة، وأنا نحن نعلم أن الألف جنيه أمانة، ولكن لي سؤال، أليس من حقي المطالبة بنسخة العقد الأصلية التي توجد مع المهندس؟ ربما تقع في يدي شخص آخر فيطالبني بالألف جنيه أكثر مرتين.
حاضر.
فضيلة الشيخ ما جابش صيغة العقد.
حاضر. واضح حاج محمد. حاضر. فمن اللي حاضر؟
الله يخليك.
أمان وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم الحاج محمد اتصل منذ يومين تقريبا كان شيخ شعبان درويش هو الموجود. من معنا؟ الحاجة مروة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذة مروة. السلام عليكم
وبركاته. الشيخ معايا
أحمد. اتفضلي. نعم اتفضلي. نعم
أنا الوقت كده حامل.
ارفعي الصوت قليلا من فضلك.
عايزة أروح أكشف عند دكتور عند في هنا في المنطقة بتاعتنا كلها دكاترة بس ما فيش دكتور. فأنا عايز أكشف عند الدكتور وأنا صايمة فيجوز ولا لا؟
زوج حضرتك هيبقى معاكي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. يبدو أنها أغلقت الهاتف. نعم شيخي الكريم كان الشيخ شعبان تقريبا هو اللي كان معي. والحاج محمد سأل عن مسألة التأمين. مهندس أجر شقة ومعه عقد لمدة سنتين وسافر هذا المهندس في بلد عربية مش عارف السعودية ولا فين. المهم الشركة اللي يعمل فيها يعني أنهت العقد. النسخة اللي مع المهندس ما زالت مع المهندس. شيخنا قال له إن الألف جنيه دي زي أمانة عندك لابد أن تردها إلى صاحب هذا العقد. فهو يقول برضو يقول أنا أيضا من حقي أن أنا أطالب بهذا العقد أو هذه النسخة حتى لا تقع في يدي أي أحد ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضل.
لو سمحت أنا بسأل عايز أقسط موبايل من واحد بطاقة بس هو ما عندوش محل هل يجوز أن أنا أقسط منه الموبايل ولا لا؟
إيه الصورة اللي أنت هتشتري منها بيها الموبايل يا حبيبي أستاذنا؟
هو هيشتري الموبايل وبعد كده يدهوني أقسطهولي بس.
طيب يعني هو انت قلت له انا عايز موبايل ماركة كذا نوع كذا موديل كذا وهو هيشتريه وبعد كده هيبيعه لك.
وبعد كده هيبيعه لي ويقسطه لي وهياخد مقدمة وبرضه عايز اعرف المقدمة دي ايه شرعها.
طيب شيخنا هيجاوبك. حاضر في امان الله مع السلامة. ايوه شيخنا الكريم نسخة العقد دي من حقه ولا لا؟
من حقه لما يرد المال. لما يجي يرد المال لهذا الرجل يقول له انا عايز نسخة العقد دي او يديله ما يفيد انه غير مطالب بالمال وغير مطالب باي استحقاقات بعد ما يعطيه الالف جنيه.
صحيح. نعم يعني الالف جنيه مقابل العقد.
العقد مش موجود العقد يديله ما يفيد انه هو ليس عليه اي استحقاقات. طيب يجيب له ورقة بيها.
المهندس ده سافر بالفعل شيخ الكريم ومش موجود.
يعني طب هو هيدي الألف جنيه لمين؟ مش للمهندس ده ولا للشركة؟
المفروض ان هو يعطيها للمهندس والشيخ قال له ممكن تبعتها للشركة وهي تبعتها له.
لا هو لا يتصرف فيها الا اذا يعني جات الورقة اللي هي العقد دي او مخالصة ان هو ليس عليه اي التزامات مادية عشان يعني يطمئن
وعنده
يعني. قلق. نعم.
اختنا مروة ربنا يعني يرزقها الذرية الصالحة تريد ان تذهب الى طبيبة ولكن في منطقتها لا يوجد الا اطباء لأمراض النساء والتوليد. هل تذهب وهي صائمة شيخي كريم؟
الأصل أولا أنها يعني لا تنكشف على رجل.
نعم.
إلا لضرورة ملحة ويكون وجود محرم معها واجب وضرورة. يعني لازم يكون معها محرم عند الكشف عليها من طبيب للضرورة. أما إذا لم يكن ثم ضرورة تستطيع أن تصل إلى دكتورة وتتحين الطبيبة الكويسة برضو والجيدة ما فيش مانع. لكن لو ذهبت للطبيب للضرورة لازم يكون معها محرم.
لازم محرم معاه.
نعم.
لكن الامر لا يتعلق بالصيام لا من قريب ولا من
بعيد. لا ما يوجد دعوه بالصيام.
طيب الحاج محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا ازي حضرتك.
الحمد لله رب العالمين. تفضل حبيبي الغالي.
لو سمحت بس سؤالين بس لفضيله الشيخ.
تفضل. نعم.
السؤال الاول هل البرفانات وكده بتفطر؟ ولو كانت بتفطر والواحد ما يعرفش فايه المفروض ان هو يعمله؟ طب ولو فعلا فطرت طب الصلاة والسنن والواجبات والفرائض وكده اللي الواحد عملها هل تحسب له ولا مش هتحسب له؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني خاص بموضوع ان الواحد دايما لما بقوم من النوم بيبقى فيه دم دايما في الفم وكده فباجي طبعا على الحمام وبتمضمض كذا مرة لحد اعصار الدم ما بتروح. احيانا كتير الدم ده اعصاره ما بتروحش يعني بيفضل زي حاجة بسيطة كده فهل لو بلعتها يبقى علي حاجة؟ وهل لو انا في الصلاه طب المفروض ان انا اعمل ايه وحسيت بالدم ده بيخرج ومثلا بصبته في منديل بس انا عارف ان انا بعد ما بمسكه بيفضل فيه اثار تانية هل لو بلعتها بتفكر ولا ما بتفكرش؟
طيب واضح.
بس يا ريت السؤال الثاني اهم كثير قوي من السؤال الاول. ربنا يكرمك.
كلاهما مهم. حاضر حبيبي الغالي استاذ محمود، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا المتصل لم يذكر اسمه بتاع التليفون، انا يريد ان يشتري تليفون من رجل ليس عنده محل، لكن هو هياخد مقدمه او مقدم وهيشتريها ويبيع له. حكم ايه؟
صوره العقد الصحيحه انه لا يبيع الا ما يملك، نمره واحد. نمره اثنين، ان يتم عقد البيع بعد تملكه للسلعه.
يروح يشتري الاول،
بمعنى يعني الراجل صاحب المحل ده او اللي معاه مال وبيتاجر فيه بس حسب طلب الزبون. انا قلت له انا عايز مثلا تليفون سامسونج مش عارف ايه الى اخره، اديت له مواصفات، يقول لي خلاص بكره تعالى خده، يروح هو يجيبه واصبح التليفون في ملكه وحوزته. اجي انا اقول له والله بكام التليفون، يقول لي ب 1000، اقول له لا ب 900 ب 700 الى اخره، وانا فاصل خلاص وقفنا على السعر، يبقى يقبل العقد ويبيع لي، ياخد مقدمه ويقسط الباقي على شهر على اثنين على 10 اشهر زي ما يكون. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لا يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا اذا كان هناك بائع ومشتري ومبيع
سلعه
يعني. سلعه يعني. ماشي. اما عدم وجود السلعه وانه ياخد منك مقدمه قبل ما يجيب السلعه، فهذا يعني احتيال على الربا وليس بيع ولا شراء.
يشتري الاول ويتملكها
لازم يتملكها، ثم يتم العقد بعد التملك. لا تدفع له مقدمه ولا تمضي على شيكات ولا كمبيلات ولا شيء الا لما تيجي السلعه وتشاهدها وتشتريها وتفاصل فيها وكده، وبعد كده تدفع المقدمه وتحدد يعني كيف يكون التقسيم. هذه هي الصوره الصحيحه، اي صوره غير كده لا.
استاذه هدى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
مرحبا بك يا حاج. لو سمحتي اختي بتسالني يعني صف عمره الشهر ده.
حضرتك معايا؟ نعم في رمضان. نعم.
فهي مشتاقه تطلع عمره الشهر ده، فاولادها يعني عيالها لما لها حق التذكره ويطلعوها، وهي بتقول لي ادت العمره ثلاث مرات. فبتقول لي هل اطلع؟ يعني هما لما لها حق التذكره وتطلع، تطلع ولا تطلع الفلوس للغلابه؟ فقلت لها اسال الشيخ.
جات لها التاشيره وكل حاجه ولا لسه؟
ما هي اصلا قاعده بره، يعني هي سهل ان هم لسه ما حجزتش ولا اي حاجه. فان شاء الله يعني. نعم.
معها محرم؟
عيلها حد من عيلها يبقى معاها ان شاء الله.
طيب. فهي بتقول لي اصلا هي ادت العمره ثلاث مرات قبل ذلك، فهل تعطي هذا المال للفقراء او لا؟ ام انها تؤدي العمره للمره الرابعه شيخي كريم؟
هي بالخيار.
طب نجاوبها ان شاء الله حسب ترتيب السؤال. حاضر يا استاذه هدى، ربنا يتقبل. نعم شيخي الكريم، الأخ محمود، مسألة البرفانات والعطور في نهار رمضان
لا تفطر
وما فيش كفارة
ولا واحد
ولا علاقة لها بالصلاة؟
لا 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 ولا علاقة لها بالصلاة. حتى من يقولون بأن البرفانات بيبقى فيها كحول والكحول نجس، هذا على أحد قول العلماء. القول الصحيح أنه أن النجاسة بتاعته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية.
مش هو ده الكحول اللي بيشرب كمان؟
ولا يفسد صياما ولا يفسد صلاة ولا يفسد وضوءا، فلا يلتفت لهذا ويمضي في صيامه.
كل بقى الاثار المترتبه ليس فيها شيء، الصلاه، النوافل، السنن، لا لا, لا, لا شيء فيها.
نعم.
تمام. مساله الدم اللي بيخرج من اللثه او الفم، وطبعا هو يتمضمض وهكذا، لكن يشعر باثر في الريق، فهل لو ابتلع الريق سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه، هل هذا فيه شيء ويؤثر على صيامه شيخ الكريم؟
الاصل من فضل الله تبارك وتعالى ان ربنا جعل الريق دوت يعني هو المادة اللزجة التي يعني من خلالها يستطيع اللسان أن يتحرك ويتكلم. الواحد لو نشف ريقه ما يعرفش يتكلم، يقول لك فلان ده مش قادر يتكلم، ده نشف
ريقه الله يسامحه
حضرتك. فوجود الريق في الفم ده أمر طبيعي جدا. نمرة واحد. نمرة اثنين، الفم نفسه ليس هو الجوف الذي يلزمنا الصيام فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق حتى إن كنت صائما لكن لا تبالغ. يعني المضمضه والاستنشاق وانت صائم جائزه بل مستحبه بل مسنونه، ولكن لا تبالغ في المضمضه والاستنشاق خشيه ان ينفذ بعض الماء الى الجوف. اما وانه بيستيقظ في, في 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 الصباح فبيجد فيه اثار دم في بقه او التهابات في اللثه وما شابه ذلك، فمضمض بقه خلاص ولم يبقى في فمه ماء، وانما هو البلل الطبيعي اللي في الماء او الاثر الطبيعي اللي في الماء اللي في الفم، فهذا لا شيء عليه إن ابتلعه، لكن لا يبتلعه قصدا يعني.
مسألة بقى أثر الدم أو علاقته بالصيام، هذا بعد الاتصال. نعم. أستاذ أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وسلامة حبيبي الغالي، اتفضل يا أستاذ أيمن.
الله يهديك. أنا والدي مات وفي شقة إيجار جديد، آسف، شقة إيجار قديم، وانا عايش في شقه تانية واختي الوريثه اللي معايا قاعده بره في السعوديه. وانا كنت بقعد مع والدي شويه وبروح اقعد في بيتي في مدينه نصر شويه، اقعد مع والدي شويه وهناك شويه. فبعد الوفاه هل اسلم الشقه الايجار القديم لصاحب البيت ولا اخدها واحاول ارضيه بالفلوس ولا ماذا افعل؟
طيب يعني حضرتك الحمد لله عندك شقه،
عقد الشقه القديمه دي ممتد ولا هو 59 سنه ولا ايه بالظبط؟ عقد الشقه القديمه
عقد مفتوح
مدى الحياه، عادي مفتوح مدى الحياه. اه
طب يتقال
واحد حياه الاب
تمام. لا والقانون كمان يبيح للابن اللي هو الدرجه الاولى او الوريث الدرجه الاولى ان يقيم في هذه الشقه شيخ
اذا كان مقيما
يمتد له. هو كان مقيم. ما هو الشيخنا انا في انت معايا يا استاذ ايمن؟
استاذ ايمن انا مع حضرتك. اه
استاذ ايمن عنده شقه بس كان بيسكن شويه مع والده ويروح شويه مع ايه، ففي شهود ان هو قاعد. فهو دلوقتي بيقول هل اسلم الشقه ولا يعني استخدمها وادفع انا الايجار؟ شيخنا يجاوبك. حاضر حاضر يا استاذ ايمن، رحمه الله على الجميع. الاستاذه هدى، مساله الدم واثره في الصيام، يعني الريق لو كان في اثر دم من اللثه شيخي الكريم، هل هذا يؤثر على صحه الصيام؟
لا يؤثر على صحه الصيام ما دام يعني يجد مشقه في ازالته. يعني هو دلوقتي اخرج من فمه الريق مره واثنين وثلاثه وحاسس او شاعر بطعم الدم في اللسان او في اللثه ماشي، وهو لا يستطيع ان يخرجه. هذه مشقه يعني رفع الاسلام الحرج فيها ولا شيء عليه في ذلك.
نعم جزاك الله خيرا. اخت هدى اختها يعني اولادها ما شاء الله يعني انجزوا لها حق التذكره وجمعوا لها حق التذكره، وهي اعتمرت قبل ذلك ثلاث مرات. هل تعتمر للمره الرابعه ام تعطي هذا المال للفقراء شيخ كريم؟
هو بالخيار، هذا عمل صالح وهذا عمل صالح. ان رات ان في دفع المال لاحد الفقراء سيرفع عنه الفقر ويزيل عنه المرض ويكون سببا في سعاده هو واولاده كده وستره واولاده فهذا خير. وإن رأت أنها يعني محتاجة للعمرة، محتاجة أن تذهب إلى بيت الله الحرام وأن تجتهد في الدعاء هناك والاستغفار والتوبة وكده فلا بأس. يعني هي بالخيار بين الأمرين، ليس هناك ما يفرض عليها هذا أو ذاك، إلا إذا كان هناك من الأقارب من هو فقير وفي حاجة شديدة للمال ويعلم أنها ذاهبة للعمرة ومحتاج للمال، فالأفضل أنها تعطيها للفقير القريب عشان يبقى صدقة وصلة. لكن هي الان بالخيار بين الامرين،
الامر يعني في سعه. الاستاذ ايمن رحمه الله على والده كان في شقه ايجار قديم باسم الوالد، وله اخت في السعوديه ربنا يبارك، وهو عنده شقه ذكرها موجوده وكان يتردد على ابيه يبيت اياما ويعود الى شقته اياما. هذه الشقه او الشقه شيخ الكريم هل يستمر في دفع الايجار لهذا لصاحب العقار ام انه يردها ويسلمها له؟
والأصل في العقود في الإسلام أنه ينتهي بانتهاء يعني إما مدته المحددة وإما وفاة العقد. خد حضرتك، أما مسألة أنه بيمتد للابن أو لمن يكون مقيما معاه من الدرجة الأولى فهذا يعني ما أخذ به القانون المصري بعد يعني ما أصاب الناس من ضرر من هذا القانون منذ الستينات. ولكن يعني كنا في عجالة من أمرنا في مجلس الشعب كنا نعمل قانون إن هو القانون القديم ده يلغى تماما ويبقى المسألة يعني العقد يكون بالمدة أو بوفاة الذي أجر فقط لا أكثر من ذلك. هو ده الصحيح شرعا. هو الآن بالخيار، إما أن يرد الشقة إلى أصحاب البيت وإما إن هو يعني يتراضى معهم في ان مثلا يرفع الايجار
يغير
العقد باسمه هو يرفع الايجار او ما شابه ذلك.
يعني المساله تبقى بالتراضي مع صاحب العقار
بالظبط كده.
تمام
بالظبط، لكن ليس له حق في انتزاع الشقه من اصحاب الملك.
لا في ناس بيبقى عندها، ربنا يجازيه خير استاذ محمود ويرحم والده يا رب العالمين لعله بارا بابيه، بيبقى عنده ما شاء الله منتجع هنا ومكان هنا وفيلا هنا وعنده شقه في اعظم في افضل حته في مصر وب 20 15 جنيه وقافلها وحتى ما بيسلمهاش لصاحب العقار وحاططها لابنه.
هذا ظلم وجور وهذا من اثار الجور في الستينات والقوانين.
هذا في ظلم على
طبعا
واقع على صاحب العقار.
صاحب العقار وعلى من اقر هذا القانون وعلى من امر بهذا القانون، كل هؤلاء في الاثم سواء لانهم ظلموا اصحاب الاملاك. فاصبح المالك المستاجر والمستاجر كالمالك.
اخونا يعني يسترضي مع او يسلم مع اما يسترضيه بزياده اجر وتغيير عقد او بانه يسلمها له. طب شيخنا لو هو كان انفق او والده انفق توضيبات واكسسوارات في الشقه
كل ده
هل ياخد مال مقابل انه يسيب الشقه؟ لان في واحد يقول له
خلو
طب هقول لك اخد 100,000.
هو لو العقد يعني كان مع والده
العقد مثلا مدته 60 لو مدته 60 سنه لنفرض العقد مدته 60 سنه ومات المؤجر قبل ان تنتهي هذه المده، فمن حق الورثه ان يطالبوا بمال مقابل التنازل عن حق الانتفاع. خد بالك ما دام في المده لسه. اما اذا كانت المده بالوفاء او الشقه معاها بقالها زمن دخل في 70 80 سنه ولا حاجه، يبقى الافضل ان يترد الى صاحبها.
جزاك الله خيرا. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. معانا يا استاذ اسامه. السلام عليكم. طب انا اهو اتفضل. السلام عليكم. قطع الاتصال. عاوز اتصال يا استاذ محمد. شيخي الكريم، هل السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا اخ احمد، هم الاموات بيتقابلوا في حياه البرزخ؟ يا ريت تجاوبوني لو سمحتوا. ده السؤال.
عالم الغيب عالم لا نستطيع ان نقرر فيه شيء الا ما ثبت من الدليل. الا ما ثبت من الدليل، ولم يثبت من الدليل ان هناك تزاور بين الاموات وهناك اطلاع من الاموات على حقائق حياه الاحياء وتبليغات السلام، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل الى المقابر وكان يسلم على الاموات وكان يدعو لهم، وهذا يدل على انهم ينتفعون بالدعاء وانهم يصلهم هذا السلام. ماشي. اما اكثر من ذلك في انهم يتزاورون ويتلاقون، وقد وسع الناس الكلام في هذا حتى جعلوا وكان الاموات يعيشون مع الاحياء ويطلعون على كل صغير وكبير، بل دفع كثير من الاحياء انهم يروحوا عند القبر ويابا انا عملت كذا وانا اتجوزت وانا خلفت وانا وديت وانا جبت، وكان ابوه يعني ايه يعني يسمعه ويجيبه على كلامي. هذا كل هذا زيادات لم تثبت في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اهل الايمان مع بعضهم ارواحهم في البرزخ مع بعضهم يتلاقون، واهل الكفر او اهل العصيان مع بعضهم. ويسال يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني من مات من اهل الايمان اذا ذهب في الاخره فان يعني الاموات قبله يسالونه ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعل فلان. خد بالك، فهم يسالون عما يقول لقد سبقني لقد مات لا حول ولا قوه لم ياتي الى هنا، فيعلمون انه ذهب الى يعني الى النار او الى العذاب.
اسال الله ان يدخلهم جميعا الجنه. سؤال طفولي شويه، يعني مثلا كلنا يعني فينا من مات يعني والدتي ووالدي الله يرحمهم جميعا رب العالمين وابهات واخوه وكذا رحمه الله عليهم جميعا، هل هم يتزاورون او مش يتزاورون؟ يعني يعرفوا بعضهم حال بعض؟ هل هذا ذهب الى الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه، وهذا ذهب الى مكان اخر نسال الله العافيه؟ يعني بيبقوا عارفين اخبار بعض؟
بيعرفين اخبار بعض لما يموتوا، ما يتقابلوا مع بعض الاموات مع بعض. لكن اطلاع الاموات على الاحياء لا. يعني
هم في عالم ثاني،
عالم يعني المؤمنون مثلا واهل الدين واهل الصلاح واهل الايمان واهل الجنه في اعلى عليين، واهل المعصيه واهل الكفر واهل العصيان واهل الفساد والفسوق والنفاق مع بعض في اسفل سافلين. دول لهم مكان ودول لهم مكان. فاذا تلاقى هؤلاء مع بعضهم تساءلوا، واذا تلاقى هؤلاء مع بعضهم تساءلوا. هذا الخبر الذي وصلنا، التفصيل فيه اكثر من ذلك
الله اعلم
ليس فيه دليل.
الله اعلم.
نعم.
ام محمد السلام عليكم يا اختنا. وقف التلفزيون واسمعينا من تليفوني يا حاجه ام محمد من فضلك، اتفضلي.
حاضر.
نعم الله يرضى عليك، اتفضلي. نعم. اتفضلي يا اختنا.
السلام عليكم، ممكن اسال؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
لو سمحت فضيله الشيخ، أنا عندي ثلاث سؤالات، أربع سؤالات.
تفضل.
أول سؤال، ما حكم الزوج اللي يحلف على زوجته يمين جهار ويقول علي الطلاق بالثلاثي كن حرمانة زي أمي وأختي، بعد كده تيجي تفكر باليمين ويقول ما حصل شيء، كانت على مشكلي ما حصل شيء. يعني ما يكفرش عن يمينه.
هو بينسى يعني ولا يعني. بيكذب ولا
بشكلها الأخرى؟ هو شيخنا بينسى، هو بيقول لك هو بينسى ولا 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 يكذب؟
بينسى
بينسى بينسى نساي. طب يبقى الاولى. نعم غفر الله لنا ولا. طب والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني، حلف عليا قال علي الطلاق بالثلاثه كون خالصه ما حصل، وبعد كديتي رجع قال علي الحرام ما خدتيش علي الحرام ما خدتي حواجبك لا تبدي حرمان علي. بعد كده رجع قعدت افكر انا اقول له رد الايمان تحتك قال علي الطلاق بالتنافي ما هرد ايماني حتى لو كنت طالق طالق، حتى لو كنت طالق طالق
كده مش بينسى بيعاني كده.
بعد كده دول الاولين، بعد كده تقدمت الشيخ يعني، هو كل شويه يقول له خذي حواجبك خذي حواجبك، علي الحرم لا تاخذي حواجبك، علي الطلاق لا تاخذي حواجبك، وانا مش عايزه اخذهم. انا من ساعه ما عرفت انه اخذ الحواجب حرام انا مقتلت اخذهم، وكل هذا علي الطلاق لا تاخذي حواجبك، علي الحرم اخذت حواجبك ما تلزميني، علي الطلاق ما اخذت حواجبك ما تقعدي معي، واخذ الحواجب مش حرام يقول لي ده ظبط.
لا حول
ولا قوه الا بالله. وانا كده نفسيتي نفسيتي تعبت. انا بالتالي بزوجي كل كلامه في الطلقات على كل شيء،
واضح وربنا يعفو عنه وعنه يا ام محمد. واضح الكلام خلاص، واضح ربنا يعفو عنه وعنه. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا الكريم الاخت ام محمد، هي كلها هو سؤال واحد يعني، كل التفاصيل دي في سؤال واحد، هو كثير الحلف بالطلاق بالايمانات، يحلف بالظهار وبعد كده يقول لها انا ما قلتش، وبعدين كثيرا يعني مش مره ولا اثنين، مره علي الطلاق بالثلاثه تكوني ما حدث مش، وبعدين يقول ما قلتش، ومساله الحواجب ويحلف عليها بالطلاق انها تشيل حواجبها، وبرضه يعني الامر فيه حاجه عجيبه يعني. الجواب شيخي كريم.
والله مثل هؤلاء يا اخي الكريم يعني يحتاجون الى التاديب وليس الى اجابه
فتوى
او رد على وقائعه دي، لانه هو بيستهين بدين الله تبارك وتعالى، بيستهين بالطلاق وبيستهين بالتحريم وبيستهين
على الطلاق. ما انا ردك يعني حتى لو كنت حرمانه او طالق،
كنت حرمانه عليا. الرجل عنده استهانه شديده جدا واستهزاء وسخريه شديده جدا، وانا شايف ان يجب ان يكون هناك حكم من اهله وحكم من اهلها يجلسوا ويقرروا في هذا الرجل يستمر في حياته مع هذه المراه ولا لا، ولو يستمر يجب أن يقطع تماما هذه الأيمان وهذه الحلفانات التي تفسد عليه دينه ودنياه. ماشي. أما المسألة بتاعت الحواجب ده، إذا كان الشعر اللي في الحواجب ده يعني بعيد عن الحاجب الأصلي فوق مثلا على القورة أو تحت على الجفون، فلا بأس أن تزيل هذا الشعر، لأن ده مش من الحواجب، فوق وتحت كده ده مش من الحواجب. اما اذا كانت الحواجب نفسها، لا، الحواجب نفسها لا تزيلها بالكليه ولا ترققها،
ما تجيش ناحيتها خالص.
يعني هذا لا يجوز اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل. بقول لك اذا كان شعر في القوره، شعر في الوجه، في بعض النساء بيبقى في عندها شعر كتير في وشها وقريب من الحواجب وقريب من الخدود، فلا باس بازالته، فان هذا يعني
جزء. لكن لا تاتي عند شعر الحاجب.
الحواجب لا، الحاجب نفسه اللي هو خط الحاجب نفسه لا، اما فوقيه او تحتيه مفيش مشكله.
بيحصل تحايل شيخي كريم، يعني في بعض النساء ترفعن الحواجب ثم تقول انا لم اخذ من حاجبي، انا نظفت بس، بالتعبير الدارج كمان يعني.
كلمه نظفت ده يعني ما زاد عن الحد الطبيعي بتاع حاجبها هي. مش بتاع حاجب واحده ثانيه. يعني في بعض النساء حواجبها رفيعه، في بعض النساء حواجبها تخينه، في بعض النساء حواجبها يعني كثيفة، في بعض النساء حواجبها طويلة، وفي بعض النساء حواجبها قصيرة، فهي حد الحاجب بتاعها الذي خلقه الله لا تخرج عنه، لا تتجاوز قصدي، لا تتجاوز. أما الشعر اللي خارج عن الحاجب اللي ربنا خلقه ممكن تزول، يعني شعر هنا على الجفن، شعر فوق على القورة، شعر ما بين الحاجبين على الأنف، كل هذا يعني يجوز أنها تزيله ولا شيء عليها.
نعم، جزاك الله خيرا. طب أيمان الأيمان الظهار كثيرة التي يقولها ثم ينكرها، هل يعني يمين الظهار طبعا هو ليس طلاقا لكن لابد من الكفارة من قبل أن يتمسك؟
نعم بالضبط كده.
طب هو 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 هو
مش يمين الظهار بس، ده بقول كمان تحرمي عليا، وبعدين تحرمي عليا زي أم أختي، أو أنت حرام عليا،
بيعمل تركيبة،
أو عيشتك حرام عندي كده يعني،
وعليا كذا يعني ما لا يعني ردك حتى لو
كل تحريم طالب. كل تحريم ليس فيه قول ظهر أمي أو ظهر أختي فده عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتها. كل ظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي أو تحرمي علي كظهر أمي، لا يحل له أن يمس امرأته حتى يكفر كفارة الظهار، إما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها، فإن مسها قبل أن يكفر انقطع عن المس ووجب عليه التكفير أولا. خد بالك الطلاقات، لو هو حلف بالطلاق على شيء يقع أو شيء وقع أو شيء عايزه يقع، هذا فهذا ليس بطلاق، وانما هذا من باب الحلف، واجب عليك كفارة يمين ان هو حلف بمثل هذا.
نعم شيخ كريم، جزاك الله خير. فضيله الشيخ محمد الكردي، سيدة تسأل عن أو تسأل عن أنها تملك ذهب 230 جرام من مدة طويلة جدا، وتسأل عن زكاة المال لها بعين الاعتبار أنها لا تملك مال، أو يعني ما عندهاش مال لكن عندها الذهب وما فيش سيولة في إيديها، فهل عليها زكاة مال شيخي كريم؟ ولكن بعد هذا الاتصال أم نادر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت قبل كده بالموضوع اللي هو بتاع والدي كتب الشقة لوالدتي وهي كتبتها عطتها لأختي، لو حضرتك تفتكر. أيوة. رد علي الشيخ شعبان درويش وقال لي ان كده يعني حرام ده، بس انا يعني كان في يعني ايه اسئله وكده. هي اختي امي قبل ما تعمل كده راحت وقفت لها ان دي هبه، يعني تعمل اللي هي عايزاه وتدي ده ما تديش ده. المهم قالت عشان ارضي الاخوات وكده يعني ما يعملوش مشاكل. في الاخ الاكبر اساسا متجوز وكان يعني متجوز في شقه هم عطاها له، والدي كان عطاها له كده. في بنت اللي هي الثانيه اللي هو انا يعني ما كنتش اتشورت وكده، فحكموا عملوا هم تقسيمه طبعا غير تقسيمه شرع ربنا، ان الشقه دي يعني اختي قالت هدفع المبلغ اللي هي دفعته حوالي 50,000 جنيه، وهي طبعا اكتر من كده، هي حوالي بتاع 250,000 جنيه. فقالت هتدي ان الاخ الكبير 20 والاخت اللي هي الثانيه 25 عشان ما تشورتش، والاخ الاوسط 30,000. فالمهم هي ما عطتش غير البنت الثانيه 25,000 جنيه
ليه حضرتك؟
ايوه، وال 25,000 جنيه الثانيه اتحطت في شهاده في قناه السويس، فهم اساسا ما كانوش راضيين بالاسم دي لانها ما كانتش اسم تعادل اصلا ولا بشرع الله.
هو يا ام نادر، الشيخ شعبان اجابك وقال ان في جور من الاول حدث، ان الشقه دي
ايوه يا فندم. ما هي حضرتك بقى سالت تاني، بس انا مش مقتنعه باللي هي بالاجابات يعني دي خالص.
يعني شوف انت حتى انت في ظلم وقع عليكي وانت حاسه منه بقريب او من بعيد، ان انت بتقولي الشقه أيوة قيموها ب 50,000 وهي ثمنها ربع مليون ولا يعني اكتر. أيوة من كده ربنا يبارك.
ايوه والله.
فانت من جواكي مش راضيه بالقسمه اللي هم حكموا بيها.
عارف حضرتك انا رضيت عشان ما اعملش مشاكل، بس في ظلم على اخواتي انا مش راضيه ليهم عشان ده مش شرع الله.
يعني الشقه دي اصلا الام كتبتها
شقة تمليك، الاب كتب الله يرحمه كتبها قبل ان قبل وفاته لامهم.
ايوه.
ثم الام أيوة كتبتها او وهبتها لهم ولدين وبنتان. ولدان وبنتان. الام
أيوة
جايه عند واحده متزوجه وعملت كاتبه لها الشقه دي هبه، ادي بقى الباقي ما تديش الباقي، والباقيين بقى دخلوا في حي صبايس اللي هي بتحكي.
طب والولاد ورث
ابوه؟
ايوه. هو
ابوهم قدام شقه،
في واحد عنده شقه تزوج في شقه،
ابوه اللي جابها له.
ابوه اللي جابها له. ما في ظلم وقع، مثلا الاخت دي ما خدتش 25,000 جنيه والتاني ما خدش حاجه، الفلوس راحت في شهاده قناه السويس كما ذكر.
الهبه دي، الهبه اللي
امه معانا يا ام نادر؟
ايوه يا فندم معايا.
طب الهبه شيخنا بيسالك،
الهبه اللي امك وهبتها لاختك دي هل كتبت بيها عقد وبيع وشراء قبل وفاتها، ولا الكلام ده على وصيه بعد الوفاه؟
امي على قيد لا امي على قيد الحياه.
هي دي الصحه،
هي الان على قيد الحياه.
الله يخليك. ايوه يا فندم، هي تسمعني؟
هي تسمعني؟
لا للاسف هم ما
ابلغيها ان تعيد القسمه مره اخرى، كل ما صنعه الوالد وكل ما تركه الوالد سواء كتبه باسمها او باسم اخيها او ما شابه ذلك، تجمع ده كله ويعملوا قسمه رضائيه بينهم ومن بعض حتى تزول هذه المشكله.
طب شيخنا الكريم ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنك، هو تقييم الشقه اصلا في جور، شقه ثمنها مبلغ اكبر او اكثر باضعاف مضاعفه من الثمن اللي هو قيمت به، وفي ناس اخذوا ناس لم ياخذوا، يعني هم اربعه
اصلا،
وفي ولد ما خدش حاجه.
أبوه عمل له شقه،
في واحد خد شقه وهي خدت شقه، دي ما خدتش غير 25,000، فهي في ظلم حصل. الله اسال الله ان يغفر للوالد وان يحفظ الوالده، دي حاجه. مساله الهبه لانها قالت كلاما خطيرا، ان الام رضي بارك الله فيها سالت احد العلماء اكيد واجابها بانه انها هبه، الشقه دي هبه من حقها، تعطي يعني احد ابنائها ولا تعطي الاخرين، هل هذا كلام صحيح؟
هو كلام صحيح اذا كان بقيه الورثه او بقيه الاولاد رضوا بهذا.
انا لا اشهد على جور
بالظبط كده، ما هو ده جور، ما هو ده جور. لكن هو لنفرض بقيه الولاد قالوا خلاص احنا موافقين يا بابا تدي اخويا كذا او تدي ماما كذا.
اين هؤلاء الاخوه؟
لان ممكن تكون بررت للشيخ ده ان هي البنت دي فقيره ومريضه وتعبانه ومش لاقيه وجوزها مش لاقي، وبررت هذا، وان الباقيين مرتاحين وعايشين كويسين. انا شايف ان هذه المراه ما دام هي موجوده، الحاجه دي ما دام هي موجوده نعم. تبادر قبل وفاتها، تجيب الشقه اللي وهبتها لبنتها، وتجيب الشقه اللي ابنها ابوها ابوه يعني جابها له او يعني جهزها له، تجمع كل ده مع بعضه وتعمل قسمه رضائيه بين البنين والبنات، هي تاخد التم وللاولاد والذكور للذكر مثل حظ الانثيين، حتى لا يكون هناك جور، لان كده لو سابت الولاد على الحال ده الولاد هيبقى في قطيعه بينهم، فضلا ان هي ممكن تعذب في نار جهنم بسبب جورها هذا في
اعصابها. هو ان شاء الله ما فيش قطيعه، ويبدو ان الاخت حتى قبلت بال 25,000. انت تقول هناك ظلم واقع على 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 هي حتى من جوه في حاجه
هي خايف بس متضرر. وال 25,000 يعملوا ايه النهارده؟ هتشاور بنت ولا تجوز بنت ولا ما ينفعوش.
نعم جزاك الله خير شيخي الكريم. مساله الاخت اللي عندها 230 جرام ذهب وما عندهاش ليس عندها مال لتخرج الزكاه، لكن هي عندها الجرامات دي بس،
هل الذهب دوت يعني للزينه فقط؟ هي لا لم تجمعه لاجل العوز ولاجل الحاجه ولاجل الظروف التي ربما تمر بها؟ اذا كان هذا يبقى واجب عليها الزكاه، تخرج من كل 85 جرام ربع العشر.
ما شاء الله هي 230
230 جرام تضربهم في ربع العشر 230 في 25 على 10 في 25 على 10 ربع العشر ماشي، وتطلع الناتج وتخرج هذه الزكاه، حتى لو تخرجها جرامات ذهب.
يعني ممكن تخرج من الذهب نفسه من جنس الذهب.
الاصل كده، الاصل الذهب والفضه بيطلع من جنسه والمال بيطلع من جنسه، خد بالك اللي هو الاوراق الماليه يعني.
نعم.
فاذا لم يكن معها اوراق ماليه معاش الا ذهب بس، يبقى تطلع القيمه ربع العشر وتحوله الى مال وتوزعه، او تطلعه ذهب كده وتعطيه لفقير او ما شابه ذلك.
جزاك الله خير. استاذ عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل.
الله يخليك. انا بعمل في مجال فني اجهزه. واخد حضرتك معايا؟
ايوه نعم فني اجهزه.
فبيجيني العميل فالجهاز مثلا بيتكلف فيه 100 جنيه مثلا بتصليحه. فانا بقول له مثلا 50 الخامه و50 مصنعيه. يعني ممكن الخامه تكون 30 او 20. فهو حق في الجهاز 100 جنيه. واخد حضرتك؟ بس انا بقول بقى بقلب في الخامه عشان يريحني بقى في المصنعيه بقى. والله عزيزك. بس السؤال الاول، السؤال الثاني
هو بيزود في قيمه الخامه عشان يريحه في المصنعيه.
فهذا حرام ولا حلال عامة يعني؟
السؤال الثاني تمام واضح.
ثاني سؤال معلش في سؤالين بس معلش. ثاني سؤال الضرائب تغنينا عن زكاة المال؟ ضرائب صاحب المحل او في الشركه تغنينا عن زكاة المال؟
ليه؟
ضرائب؟ هو بيسأل
عن الزكاة. حاضر. ضرائب جيد جدا لأن في ناس تظن هذا. حاضر.
والثالث سؤال الأخير، لو لي زكاة مال مثلا، زكاة المال ينفع مثلا أجيب كولدرات أو مراوح للجوامع أو فرش للجوامع أو أبني
زكاة المال؟
زكاة المال مش يعني أديها مش للفقراء، أديها للجوامع مثلا تبرعات ككولدرات مثلا.
واضح سؤالك يا حاج عبد الله. حاضر حاضر. واضح جدا.
ماشي يا حاج.
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم. طب نجيب سؤال الأخ عبد الله. السؤال الأول إن هو فني أجهزة كهربية وما ذكرش أجهزة، لكن هو يعني بيرفع في ثمن الخامات لو هي 30 جنيه يقول ب 50 جنيه عشان هو عارف إن المصنعية ممكن يعني يريح شوية في المصنعية بدل ما ياخد 50 فياخد مثلا 30 أو 40. طب بعد هذا الاتصال أستاذ محمد ونجيب بإذن الله. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخبارك؟ السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم تفضل. استاذ محمد.
وعليكم السلام.
وطي التلفزيون وصحصح معايا، انا عارف ان انت صايم. توكل على الله يلا. هات السؤال.
بقول لحضرتك ماما ينفع تدي الزكاة لاختي عندها بنتين، هي كانت متجوزة وجوزها توفى. ودلوقتي اتجوزت يعني وكده. ينفع تدي لها الزكاة؟
زوجها ده
حالتها المادية قليلة وكده.
تمام خلاص اجبت. حاضر. في امان الله. حاضر يا استاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع ان هو يعني يرفع في ثمن الخامات حتى لو مش بالحقيقة شيخي كريم؟
لا لا هذا لا يجوز، هذا حرام. الواجب عليه ان هو يحدد فعلا قيمة الخامات حقيقية بقد كده. لكن ممكن يقول له مثلا خامات من 30 ل 35 بعد ما يجيبها لو لقى ب 30 خلاص هي ب 35 ويفاصل معه في المصنعيه، لا شيء في ذلك. لكن هو يرفع في الخامات يكذب ويقول الخامات بخمسين جنيه وهي بثلاثين جنيه. طب لو العميل دوت راح سأل وعرف الخامة دي بثلاثين جنيه ماذا سيكون موقفه؟
أكيد يعني هي فالواجب في تخوين بقى
طبعا بلا شك. فالواجب عليه أن يكون صادقا وأمينا وأن يحدد الخامة فعلا بقيمتها الحقيقية ثم يعني يضع المصنعية اللي هو عايزها. فيش مشكلة في ذلك.
جزاك الله خير. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ محمود السلام عليكم.
الله يخليك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. ربنا يحفظك. لو سمحت كنت عاوز اسال سؤال حضرتك للشيخ. انا دلوقتي قدمت في الوحدات السكنيه بتاعت الحكومه اللي هي ال 10 مليون وحده سكنيه دي. فحضرتك الوحدات دي احنا كنا مقدمين تبع بنك الاسكان العقاري والبنك كنا الثمن الوحده السكنيه كانت مقدره ب 135,000 جنيه. اكتشفنا بعد كده واحنا رايحين يعني نمضي العقود ان الشقه بقت ب 220 لان البنك اللي كان التمويل العقاري باعها البنك تاني واحنا دلوقتي بنسدد مع البنك الجديد. وان البنك الايجار بتاعه يعني احنا كنا بندفع ايجار كل شهر دلوقتي ندفع ايجار وفايده كمان 7% على كل شهر.
7%؟
اه 7% يعني لا الايجار يعني مثلا لو هو فرضنا الايجار 500 جنيه كل شهر كل سنه بيزيد 7% على كل سنه.
هتاخدين
في عقد يا
هو الايجار الذي يؤدي الى تمليك
بعد
ايجار
يعني بعد 20 سنه مثلا هتتملك.
ايوه صحيح. طيب واضح كلامك. حاضر يا استاذ محمود في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكن انت خلاص يعني اشتريت وبتسدد هذه؟
لا لا, لا انا لسه انا هم اتصلوا بيا عشان الاستعلام وفضل ان انا اروح عند العقد بس انا
يعني ما عرفتش. انت ما دفعتش حاجه خالص يا اخ محمود؟
لا دفعنا المقدم بس المقدم بندفع 5 وعلى العقد
بندفع 17. طبعا ال 5000 دول لو انت مش هتكمل ما بتاخدهمش.
اه هاخدهم. لا هاخدهم لو انا مش هكمل هستاخد 5000 جنيه تاني.
طب شيخنا يجيبك. شيخنا يجيبك.
جزاك الله خير يا شيخ
احمد. جزاك الله خير يا حبيبي الغالي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عبد الله ايضا سال سؤالا اخر. احنا قلنا له خلاص ان هو ما ينفعش ان هو يغالي في ثمن الخامات ويلزم الصدق والله يبارك له فيما رزقه باذن الله. الضرائب هل تغني عن الزكاه؟
لا الضرائب لا تغني عن الزكاة. الوعاء الضريبي ده نوع من أنواع يعني إعانة الدولة على المنشآت العامة التي يستهلكها الشعب كله سواء كان رصف الطرق عمل مستشفيات عمل مدارس إصلاح كباري إلى آخره. فهذا يشارك فيه الجميع كأنه بيحط ماله كده علشان يمهد له الطريق عشان يجيله مية عشان يجيله كهرباء آخره. فالضرائب لا تسد حاجة ليه الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة لا يجوز لك الدفاع بها. يعني لا يجوز انك تحط الزكاة في 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 مرفق من المرافق ليعود النفع مرة اخرى عليك من هذا الايه المرفق. فالضرائب لا تغني عن الزكاة. الضرائب لا تغني عن الزكاة.
تمام. جزاك الله خيرا. زكاة المال ممكن تكون مراوح سجاد كل دير في مسجد يعني يخرجها تبرعات لمساجد شيخ الكريم.
لا زكاة المال لا. حينما افتى العلماء بانه يجوز ادخال بند طلبة العلم والعلماء وبناء المساجد وما شابه ذلك في بند في سبيل الله اشترطوا لها شروط. اشترطوا لها شروط ان يبقى المساجد ديت في اماكن وفي بلاد يعني لا ينتشر فيها الاسلام ليس بظاهر فيها الاسلام يكون الاماكن دي ناس في حاجة شديدة جدا للمسجد وليس عندهم اي مسجد ولا يعني يقيمون الصلاة بسبب عدم وجود المسجد فدي تبقى حاجة ضرية او اقامة دور العلم لطلاب العلم و او إعانة العلماء او ما شابه ذلك. اما المراوح والسجاد وما شابه ذلك لا يجوز فيه يعني استعمال
المال. في ناس محتاجه المال عشان تاكل وتجيب دواء وتلبس.
فقراء ومساكين
محتاجه
عندنا يعني. 7 أو 8 اصناف في الزكاه لابد
والمساجد تكون من الصدقات.
نعم
من الصدقات وليس من اموال الفقراء والمساكين.
نعم.
استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد معايا؟
احمد معاك تفضل اخي كريم الله يرضى عنك.
بس نعم. كان عندي سؤال.
نعم اتفضل.
بالنسبه للعزايم حضرتك عارف في رمضان العزايم بتكتر وكده فانا مثلا اخواتي شباب ومعاهم مراتهم وكذلك برضو اهل مراتي يعني اللي هو اخواتهم اخواتها البنات
الخلطه يعني.
هل يجوز ان احنا نقعد كلنا على مائده واحده؟
حاضر.
ستات ورجاله يعني؟
حاضر. شكرا. واضح سؤالك يا استاذ محمد في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخونا محمد أمي زكاة مالها لأختي عندها بنتان وهي أيضا تزوجت مرة أخرى ولكن زوجها يعني قليل المال والظروف على قدر الحاجة.
كما أجبنا قبل ذلك لا تجوز زكاة المال على الأصول ولا الفروع. لكن يجوز انها تعطي زوج بنتها، تدي لزوج بنتها، وسيعود الايه الاثر ان شاء الله على ابنتها وعلى يعني ابنتي ابنتها من الايه من هذا المال، زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود اعطته زوجه زكاة المال، ومعلوم انه هو لانه فقير وهي صاحبة مال فاعطته زكاة المال، ومعلوم انه هو هينفق على البيت وعليها من هذه الزكاة. لا تعطي ابنتها مباشرة ولا تعطي حفيدتها مباشرة، انما تعطي زوج ابنتها وزوج بنتها ينفق عليه.
نعم جزاك الله خير. الاستاذ محمود، مسألة الوحدات السكنية اللي هي الحكومية اللي عن طريق البنك المذكور، المسألة بقت بنك بقى سلم بنك والثمن زاد عن تقريبا الضعف عن اللي هو تكلم فيه، وبعدين تسديد عن ايجار وفائدة 7% عن كل شهر، وفي الاخر خلاص عقد هيفضي الى تملك يعني.
لا انا شايف لا يضيق على نفسي. الوحدات السكنية موجودة في كل حتة، وهذه باب يعني فيه ربا كثير، افضل يغلق على نفسه هذا الباب، لانه البنك لا يبني ولا يسلم وحدات، انما هو يمول، فهي فيه جهة بتبني وفي جهة بتسكن، وهو داخل في الوسط يمول،
ممول
فقط لا غير، هو لا يصيبه اي ضرر ولا يتحمل تبعات البيع ولا الشراء ولا ما شابه ذلك، هو يمول ويأخذ فائدة على ماله، وهذا عين الربا.
تمام، يعني البعد أسلم،
البعد أسلم
ياخذ 5000 جنيه بتوعه تمام، وربنا يبارك له.
شقق كثيرة في كل حتة، في شقق،
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخونا محمد، مسألة العزائم في رمضان، هو أصاب مسألة إن يعني أخت الزوجة زوج الأخت يعني بعدين وعلى مائدة واحدة، فهل هذا جائز شيخ الكريم؟
لا لا، الرجال يجلسوا لوحدهم ونساء لوحدهم، الطعام عورة، ولا ينبغي أبدا أن تجلس المرأة أمام الرجل تأكل وتشرب أمامه وتتضاحك ويتكلموا مع بعضهم البعض، والمرأة والإنسان لما هو قاعد بيأكل بيتفضل في ثيابه عشان يأكل براحته، فما فيش مانع يبقى فيه حجرة توضع فيها مائدة للنساء والرجال على حجرة أو على مائدة لوحدهم. طبعا النهاردة طربيس السفرة فيها كام، 6 كراسي 8 كراسي 12 كرسي، الكلام اللي بيقوله دوت لما يعزم 3-4 أسر مع بعض هيبقى العدد كبير، فالأولى والأفضل التزام السنة والرجال يعود لوحدهم والنساء يعود لوحدهم.
نعم جزاك الله خير شيخي الكريم. الحاجة وداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أقول للشيخ سؤال؟
شيخ معك تفضل يا حاج. نعم.
أنا الست عندي 70 سنة.
ما شاء الله.
ويعني على قد حالي، بنتي مطلعاني الحج وطلعت في القرعة.
ما شاء الله. ما شاء الله.
سمعني حضرتك؟
ربنا يبارك يا أمي.
ربنا يبارك في عمرك، بس أنا علي دين وولادي بيسدوه قصار. أولادي متعهدين بيه وبيسدوه قصار. هل
الحج
ينفع؟
نعم
شيخنا هيجيبك، حاضر. طب نجيب الحاجة وداد، اغلقي الهاتف حاجة وداد واسمعينا من التلفزيون عشان تسمعي اوضح ان شاء الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يديك الصحة والعافية يا امي. من؟ ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. ايه مسافة بعيدة ولا يا اسامة؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم محمد. طب عاود الاتصال يا أختنا الكريمة. الحاجة وداد ربنا يديها الصحة، 70 عاما، وابنتها ربنا يبارك فيها يا رب العالمين، تخرجها للحج وكمان القرعة ما شاء الله، وهي عليها دين وأبناؤها يسددونه أقساط، فهل يجوز لها أن تخرج للحج وهي مع وجود هذه الديون شيخ الكريم؟
يجوز لها أن تخرج للحج ما دام عندها أصول أو متعاهد بسداد الدين.
نعم
حاجة ان شاء الله يكون صحيح وربنا يتقبل منها،
نسال الله عز وجل القبول،
ولا تنسينا من الدعاء.
والله كنت تسعى على طرف اللسان، ولا تنسينا من صالح دعائك يا امنا، ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. السلام عليكم، من اخونا من المغرب، فتاه تريد من المغرب فتاه تريد ارتداء النقاب ووالديها يرفضاني، هل ترتديه دون موافقتهما؟ يعني البنت عايزه تلبس النقاب، ابوها وامها يرفضان، فهل هي ترتدي النقاب يعني عنوة كده من غير موافقة الوالدين؟
لا لا، تحاول أن تسترضي والديها وبالرفق، ولا تخرج من البيت إلا إذا يعني يسر الله له لبس النقاب،
يعني عشان ما يبقاش فيه صدام أو مشاكل أو عقوق،
بالرفق.
بس أنا شيخنا ملاحظ أن في السؤال ده متكرر كثيرا، أنا أريد أن أرتدي النقاب وأبي يرفض.
غالب الآباء والأمهات يعني بيمتنعوا أو بيمنعوا بناتهم من النقاب لأمرين، لأحد أمرين، اما انهم عايزين يجي لها عريس كده لبست النقاب ما حدش هيشوفك،
ما في عريس بيدور على المنطقه
بالك. والامر الثاني ان هم يخشون عليها الفتنه، مثلا يكونوا في بلد فيه ظلم للملتقبات والملتحين ولا حاجه، فيخشوا عليها من الايه، من الفتنه او الملاحقات الامنيه او ما شابه ذلك. انا بس انصح الاباء والامهات ان هذا والله العظيم خير عميم وكثير، ويكفي ان الله تبارك وتعالى ضمن بحفظ ابنتك فقال وليضربنا فقال تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فاللي بتلبس النقاب مش هتؤذى
ان شاء الله،
ان شاء الله تبارك وتعالى، وان شاء الله تعالى زي ما ربنا قال فلا يؤذين على التحقيق وليس على، يعني ان شاء الله هنا على التحقيق وليس على
نقاب، النقاب مش نقاب الموضه اللي بقى منتشر في
الشوارع. لا اللي بتسال السؤال ده مش لابسه نقاب موضه، اكيد ان هي
تنتقم
وتريد ان تتحصن وتريد ان تستعف وان تتشبه بامهات المؤمنين. فاسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في والديها وان هم يرضوا بنقابها، فان في هذا ان شاء الله نفع وخير كثير.
امين. جزاك الله خير فضيله الشيخ محمد الكردي. الاستاذه امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب عاود الاتصال يا اختنا. نعم شيخي كريم، في سؤال على صفحه البرنامج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اصلي انا واختي التراويح في البيت واقف امامها على اليسار واقرا من المصحف بعد الفاتحه واضعه على الترابيزه، المصحف يعني بجانبي، وانا اصلي حتى اركع واسجد، فهل ذلك فيه خطا؟
لا شيء فيه.
نعم
وفقك الله.
يعني الصلاه صحيحه،
صلاه صحيحه واستعمالها المصحف صحيح.
نعم.
روايه ذكوان مع السيدة عائشه انه كان يصلي بها يعني من المصحف.
نعم. البسمله في سوره الفاتحه هل تعد الايه رقم واحد تمام، وهل يجهر بها ام يعني يصر بها شيخ الكريم؟
الصحيح مما اجمع عليه اهل العلم ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه، ايه من الفاتحه، وبعض ايه من سوره النمل، وفي بقيه السور يعني افتتاحات فقط وليست آية معدودة من بقية الصور. والصحيح أنه يعني يسر بها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا يسرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كانوا يقرؤونها في سره، يسرون بها ويقرؤون أو يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين جهرا.
نعم جزاك الله خير. هل معنا اتصال يا أستاذ أسامة؟ السلام عليكم ورحمة الله. استاذ ياسر. طيب حاضر. السلام عليكم استاذ ياسر.
السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عندي استفسار بعد اذن حضرتك.
تفضل حبيبي.
ربنا يجزيك خير ويجازي شيخنا الحبيب.
وياك يا غالي. اتفضل.
لو سمحت انا معايا 15 ب 15000 جنيه ذهب، يعني ذهب قيمته 15000 جنيه.
ما شاء الله.
ومعايا 12000 جنيه، هل عليهم زكاه؟
حاضر. يعني الذهب قيمته 15000 جنيه والمال 12000.
والذهب ده انت جايبه اصلا يعني عشان من باب
ان حافظ خمسه يعني؟ كان شبكه للزوجه يعني.
ها؟ شبكه الزوجه.
كان شبكه للزوجه.
هو
حولي ولا مدخر حبيبي؟ استاذ ياسر.
هو يعني يعني بتلبسه من وقت للتاني، بس بصراحه بقاله فتره مش مستخدم.
بس ده مش ملكك انت، ده ملك زوجتك.
بالظبط.
طيب وفلوسك انت 12000.
بالظبط.
لا هي عليها زكاه ولا انت عليك زكاه.
شكرا.
يعني الزوجة نفندها
يعني لا يجب عليها زكاة فيها يا فندم.
طب هجاوبك.
طب هجاوبك حال.
شكرا.
حاضر يا استاذ ياسر في امان الله. عيسى كيف يعني حضرتك اجبت هذه الاجابه؟ لان الزوجه لها ذمه ماليه.
ذمه ماليه
وهو له ذمه ماليه.
هو ذمه ماليه منفصل.
تمام.
الا اذا كان شايف ان الشبكه دي ملكه هو. لا المفروض ان الشبكه ملك الزوجه.
بتتكتب في القايمه دلوقتي.
الشبكه ملك الزوجه 17000 جنيه، يعني لو قسمتها على 3000 هتلاقيهم ما كملوش 50 جرام ذهب او 60 جرام ذهب. ماشي. فدول ادنى من الايه، من النصاب، وهو مع 12000 جنيه برضو ادنى من النصاب على نصاب الذهب.
نعم.
اما اذا كان هو عايز يطلع زكاه مال على نصاب الفضه هو بقى مش هي، لان هو معاها ذهب هي. ما دام عروس زكاه خلاص لانه لم يكتمل بعد النصاب اللي هو 85 جرام. هو معاه 12000، لو احنا قلنا هيطلع زكاه على نصاب الذهب
الفضه،
على نصاب الذهب كده معلوش زكاه.
معلوم.
انما لو على نصاب الفضه يطلع، لان نصاب الفضه 595 جرام فضه. لو فرضنا جرام الفضه ب 5 جنيه النهارده ولا بكام؟ خد بالك يعني حوالي 3000 ونص 4000 جنيه، يبقى هو عليه زكاه.
انا كلمت تقريبا مع الشيخ شعبان في هذه المساله، ان ايهما اولى؟ ان يخرج المزكي بمقدار الذهب ام الفضه؟
الأنفع للفقير الفضة والأنفع للغني على الذهب.
الأصح إيه فيهما؟
لا الأصح ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الباب لأن دي أصل النقدين.
أصل النقدين
يعني الأصل أنت بتطلع زكاة على الذهب أو على الفضة اللي أنت تملكه.
طب أنا الغالب
الآن مش مالك مش مالك ذهب ولا
فضة. الغالب من الناس يتعاملون بمعيار الذهب يعني الزكاة بمقدار الذهب.
مفيش مشكلة ما بقولك الأنفع للفقير إنك تتعامل على الفضة. يبقى كده كل واحد معاه 5000 جنيه هيطلع عليهم زكاة. إنما الأنفع للغني تتعامل على مقدار الذهب.
وأيهما أولى النظر لصالح الفقير أم لصالح الغني؟
والله بقى يعني أنت بالخيار.
الأمر في سعة يعني.
الأمر في سعة.
ما فيهوش مشكلة.
الأمر في سعة لا يعني لا نقبل.
لكن سؤال الأخ ياسر هكذا ما عليهوش على معيار الذهب
أو معيار الذهب اللي هو ولا الزكاة.
أراد أن يخرج على الفضة فهذا وشأنه يا أخي ياسر.
على كل 1025 جنيه.
يا ربنا يوسع عليك. لكن مجموع الذهب مع مالك ده الذهب ملك الزوجة والمال مالك. أسأل الله عز وجل القبول. ولكل منكم ذمة مالية خاصة. شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط أعوذ بالله فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟ هل هذا حديث وما درجة صحته؟
هو هذا حديث حسن ويعني أخذ به كثير من أهل العلم. لكن هذا الحديث موجه للقائم على أمر الناس
مش الأفراد.
لا لا مش الأفراد طبعا.
لا لا ليس عوام الناس.
الحاكم يعني يسن القانون بهذا ويطبق القانون هذا ويعني هذا له شروط وضوابط
يعني. نعم جزاك الله خير.
بالضبط زي الزنا بالضبط يعني ما تجيش واحد يقذف واحد ويروح يقيم عليه حد. لابد من شهود ولابد من ضوابط. لا هذا قانون مفصل لكن الأفراد ليس لهم دخل بهذا. له ليس الأفراد إلا أن ينصحوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لأن هذا الأمر
أو يجتنبوا.
تفشى للأسف الأمر دوت تفشى وبقى فيه مصايب وبلايا ودول كبرى ورؤساء دول
اعترفوا به في بعض الدول بالزواج كمان.
أنا أظن أن هذا والله بداية يعني إنزال الإهلاك على هؤلاء الأقوام. نسأل الله السلامة والنجاة.
نسأل الله العافية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفة وأن يهدي المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أود شراء مستلزمات للعيد من محافظتنا مع العلم أننا نسكن في إحدى مراكز هذه المحافظة فإذا ذهبت بعد المغرب وصليت هناك العشاء ولكن أجلت صلاة التراويح عندما أرجع وأعود فهل هذا يجوز؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم يجوز طبعا لأن وصلاة الليل صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل. فإن أخر القيام وصلاه على الساعة 1
بالليل
في الثلث الأخير من الليل يبقى جميل جدا. لا بأس تنزل تشتري ملابس أولادها وتيجي آخر الليل تصلي ولا شيء عليه.
طب سؤالها الثاني هل الذهاب من المركز إلى المحافظة أو من المحافظة إلى المركز يعني ده طبعا زيادة عن السؤال يعد سفرا وهل يحتاج إلى محرم شيخ الكريم؟
الذي يطلق عليه سفر أن هناك انقطاع للبنيان يعني إن خرجت من المركز إلى المحافظة في انقطاع في البنيان يعني أرض صحراء كبيرة قوي ما بين المركز وما بين المحافظة يبقى ده اسمه سفر. ماشي. أما إذا كان البنيان متصل والزراعة متصلة والطرق مأهولة والناس رايحة جاية فهذا ليس سفر.
نعم جزاك الله خير يا شيخ كريم رفقا بنا يا من تبعت ترسل رسالة أكثر من صفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معي فلوس في البنك وسحبتها على أن أعيدها مرة ثانية بعد فترة لكن قالوا لي لابد كي يظل الحساب مفتوح لابد أن تتركي شيئا في الحساب فقررت أن أترك الفوائد أو الفوائد حتى أدع فلوسي مرة ثانية وأخرجهم ساعتها للفقراء حتى لا يغلق الحساب فهل هذا يجوز أم أني بذلك أنتفع من هذا المال المحرم بشكل غير مباشر؟
هو ابتداء وضع المال أصلا محرم يعني هو القضية هنا إلا إذا كان يعني لا يوجد مكان أمين تستطيع أن تحفظ فيه المال وتخشى عليه يبقى يجوز أن تضعه كوديعة ولا تأخذ عليه فوائد ولا تأخذ عليه زيادات. ماشي. أما وإنها يعني فعلت هذا الجرم وهو وضع المال في يعني وعاء ربوي ثم جاءتها من وراء ذلك يعني ربويات فوائد ربوية هي ليست فوائد طبعا هي خبائث ربوية واجب عليها أن تتخلص منها ولا تنتظر لها ثوابا بل تسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنها وأن يغفر لها خطيئتها هذه وهو التعامل.
آمين آمين يا رب العالمين. تقول أيضا فهل يجوز أن أنتفع بهذا المال سؤال مرة ثانية، سكت بأسئلة كتير. كنت سمعت الشيخ شعبان درويش هناك في البرنامج أكثر من مرة وهو يقول بأن بنك فيصل يجوز التعامل معه، وهناك بنك إسلامي بالفعل، ولكن الشيخ مصطفى العلوي دائما يكرر ويؤكد بأنه لا يوجد بنك إسلامي، هذا معلوم، في مصر نهائيا، فهل يجوز لنا أن نختار أحد الرأيين أم ماذا؟
هي مسألة اجتهادية، يعني الشيخ مصطفى اجتهد في المسألة ورأى أنه لا يوجد بنك إسلامي بالمعنى المنضبط انضباطا كاملا، والشيخ شعبان رأى باجتهاده أن هذه البنوك
يعني مش فتوى الشيخ شعبان، دي فتوى مجامع الفقهية العالمية كمان،
أنها تحل محل النظام الإسلامي، وأنها يعني تقوم بما يعني بأقصى ما تستطيع من أجل ألا تدخل الربا على الناس. وطبعا الناس النهارده يعني مشكله ان وضع المال في البيت او وضع المال في اي مكان ربما يعرض لاي مكروه، فلا باس بوضع المال في بنك فيصل والاخذ بهذه الفتوى ان شاء الله، نسال الله ان يعني يكون خير وصواب باذن الله.
امين امين يا رب العالمين. لاني مره اختي برضو ارسلت رساله على الصفحه وقالت للبلبله بتبلبلونا ليه، بنسمع من معظم المشايخ الذين يخرجون معك في نفس البرنامج بالاباحه مع بنك فيصل مثلا او المعاملات الاسلاميه، والشيخ مصطفى العدوى حفظه الله لا يبيح.
والله هذا مش بلبله، لا مش بلبله ولا حاجه، ده الرجل بيحتاط لدينه
ويرى
بمجموع ادلته انه لا ينبغي التعامل مع اي بنك من البنوك لانها لا تستوفي الشرط، هو يرى هذا، وقوله على العين والراس، خد بالك، وقول المجامع الفقهيه والى اخره اجتهدوا في المساله وراوا انه يجوز مع وجود الظروف الحاليه والضرورات اللي موجوده ومع الاحتياط الكامل في البنك. فهذا يعني تأخذ بقوله لا بأس، وهذا تأخذ بقوله لا بأس، ليس هذا بلبلا، ده من باب الاجتهاد، لأنه ما فيش واحد من الاثنين من الفتوتين يبيح الربا، يعني الذي يقول ببنك فيصل هو لا يقول على أن بنك فيصل ده بنك ربا ويجوز التعامل معه، لا
فيصل أو غيره من المعاملات الإسلامية
مثلا يعني. إنما بيقول أن هذه معاملة إسلامية ولا ينطبق عليها أي
وخضيعة تحت الرقابة الإسلامية وفي هيئة كبار علماء وفي إشراف شرعي من مشايخ موثوق فيه،
يعني فدي مسألة اجتهادية بحتة وليست فيها أي بلبل. إن أخذت بقول الشيخ مصطفى خير، أخذت بقول الشيخ شعبان أو المجامع الفقهية خير، مفيش مشكلة.
جزاك الله خير. ما حكم، أيضا تسأل أختنا الفاضلة، ما حكم التجشؤ في الصيام وخاصة إذا رجع معه بعض الماء أو الطعام إلى الحلق وليس الفم، فهل يجوز بلعه؟
إذا رجع بعض الطعام في التجشؤ إلى ما قبل الفم لو ابتلعه ما في شيء، لكن لو خرج في الفم يعني تجاوز لسان المزمار واصبح على اللسان فلا بد من ايه، من يعني بفقه وغسل الفم من اثار هذا الطعام.
جزاك الله خير شيخ كريم. تقول ايضا اختنا الفاضله ما ارسلت يعني اسئله كثيره، زمان كنت احلف كثيرا ولا يعني اكفر عن يميني، ولكني الان تبت عن هذا وأريد أن أكفر عن هذه الأيمان ولكني غير متذكرة أغلبها وفي أي مواقف حلفتها، فماذا أفعل؟
ما يغلب على ظنها، فاتقوا الله ما استطعتم. ليغلب على ظنها أن مثلا عندنا عليها 5 أيمان 10 أيمان، ما يغلب على ظنها ويستبرئ بذلك دينها، فيعني تكفر به إن شاء الله.
نعم. في ضوء المرأة لا تستطيع أن تمسح على كل رأسها ذهابا أو وإياما كالرجل، يعني هي بتتكلم في وضوء الله، في وضوء المرأة.
نعم.
لا تستطيع أن تمسح
شعرها
طبعا تمسح تمام، أن تمسح على كل رأسها ذهابا وإياما كالرجال، فهل يجوز أن تكتفي بجزء بسيط من الرأس؟
يجوز.
وجزاكم الله خيرا.
يجوز أن تكتفي بمقدم الرأس، يجوز أن تكتفي إلى القفا فقط وما تنزلش لحد بقية الشعر وترجع تاني، كل هذا يجوز. نعم. المسح ببعض الرأس والمسح بكل الرأس هذا قول صحيح في المذهب وهذا قول صحيح.
هل يعتد الرجل شيخي الكريم أو يعتد الرجل؟
أي نعم، يعتد الرجل إذا كان مثلا متزوج بامرأة ثم هذه المرأة طلقها، فلا يجوز له أن يتزوج بأختها إلا أن تنفد عدة الزوجة التي طلق أختها يعني، أو كان متزوجا بأربع ثم طلق يعني إحداهن، فلا يجوز له أن يأتي برابعة إلا أن تنتهي عدة من طلقها، والله أعلم.
يعني الرجل يعتد في حالتين.
نعم.
إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج من أختها. تمام، فلا بد ان ينتظر عده هذه الاخت. نعم. تمام، لانها ما زالت على ذمتي، ما زالت زوجك
له، يعني يجوز له ان يراجعها.
يراجعها. نعم. فما ينفعش ان يجمع بين الاختين. نعم. ولا تجمع بين
الكلام أخرى. برضو لو متجوز اربعه، لو طلق واحده ما ينفعش يتجوز واحده رابعه غيرها الا اذا نفذت عده الرابعه دهيت ليه، لانها يعني ربما يجوز له ان يعاودها.
نعم.
او يراجع، فيبقى كده متجوز بخامسه، وده تاخذ بيد المحاكم المصريه. نعم. واحده النهارده طلق النهارده رابعه، وجي تاني يوم راح كتب كتابه على واحدة، ممكن يرفع قضية ضده انه جمع بين خمس زوجات بالمخالفة للشرع والقانون.
نعم. قلنا في سورة الكهف قلنا ذي القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. السؤال، هل كان ذي القرنين لا يعلم انهم مفسدون في الارض؟
لا، كلمة مفسدون في الارض اي في ارضهم هناك. ومع من جاورهم من الناس، وذي القرنين يعني طاف الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فلم يجتمع عنده كل معلومات الأرض بصفة عامة، لكن كلما ذهب إلى مكان أعلمه الله تبارك وتعالى بحال الناس هناك، إما عن طريق الناس وإما عن طريق الرؤية. يعني مثلا لما ذهب إلى مغرب الشمس وجد ناس يعبدون الشمس ولم يكن عنده علم بذلك، ولما ذهب إلى مشرق الشمس وجد هناك أناس يعني لا يكادون يلبسون ملابس وبيعيشوا تحت الأرض، خد بالك، وهذا لم يكن يعلم. وكذلك لما ذهب إلى بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجيرانهم بيتأذوا منهم، فجيرانهم قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، دائما يعني يجور علينا، يسرق بهائمنا، يقتل أولادنا، يسرق زرعنا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فكان يعني معلم،
كانوا عايزين يدلوا الأجرة يعني.
معلوميته بكده ان هم اخبروا ان هو يفسد، ان جوجو ممكن يفسدون في الارض التي حولهم، يعني يؤذون الناس او الجيران التي حولهم.
جزاك الله خير.
وكل نبي من ذي القرنين، بس كل نبي لا يعلم من الغيب الا ما اعلمه الله.
وذو القرنين كان نبيا
على الصحيح انه كان نبيا صالحا.
نعم، جزاك الله خير. انا من المغرب متزوج، وزوجتي مقصره في حقي، لا تجلس معي ولا تعطيني وقت كافي، مع العلم اني أقطن مع أهلها، ماذا علي أن أفعله اتجاهها أو اتجاه هذه المرأة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يقول أصلا من المغرب، يعني فربنا يحفظه، زوجته مقصرة في حقه، لا تجلس معه ولا تعطيني أو تعطيه وقتا كافيا، مع العلم هو عايش معهم بقى مع أهلها. تمام، فماذا عليه أن يفعل اتجاه هذه المرأة؟
أو أهلها يعني ربما يكونوا كبار في السن أو مرضى، هي بتقوم على رعايتهم وهو رضي بهذا من أول الزواج. ولا اصل السؤال كده مبهم،
هو هكذا ما قرأ.
يعني يعني احنا عايزين نقول ان هو لابد ان يعني يسير وفق القضاء او العقد الذي عقده معهم، هو عاش معهم في بيتهم مقابل ان هي ترعى والديها الكبار في السن او المرضى، فليستمر على هذا، وان اراد ان يغير في هذا العقد فليشترط او ليبدا العقد من جديد معها مره اخرى، يقول لا والله انا مش قادر على العيشه دي وصعب عليا، فعايزين يا اما ننفصل يا اما يعني يبقى لينا مسكن لوحدنا او نبقى في نفس المسكن ولكن تنزلي عند والديك مثلا ساعتين في اليوم او ثلاثه، يتناقش معاه ويشوف ايه السبب.
نعم،
بس كده يعني كده انا ما اقدرش افتيه في حاجه ولا اقول عليها ناشز، لان انا مش عارف بالظبط تفاصيل القصه ايه.
طبعا جزاك الله خير شيخ كريم، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومن فضيله الشيخ محمد الكردي،
احبك
في الله وربنا يرضى عنا وعنك يا رب العالمين.
امين يا رب.
جزاكم الله خيرا، صلى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل مشاهدينا الكرام، وأن يبلغنا وياكم ليلة القدر، يعني خلاص العشر أواخر من رمضان على الأبواب، النهاردة الليلة ستبدأ 17 إلى 17 من رمضان، وأسأل عز وجل القبول، 16 فاضل ساعة ولا ساعة ونصف وينتهي، أسأل عز وجل أن يجعلنا فيه وإياكم من عباده المقبولين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الفهم والعلم والقبول والإخلاص. وقبل أن ننهي الحلقة، يعني احتمال إن شاء الله تعالى الليلة يعني نذيع الحلقة للشيخ أبي إسحاق الحويني، طبعا برنامجه 7:30 يوميا ده عابر سبيل، ويعاد 12:45 صباحا بعد منتصف الليل، لكن في حلقة استثنائية احتمال النهاردة إن شاء الله تعالى لو أتيحت لنا الفرصة لضمها أو نقلها هتكون على 9:30 تقريبا إن شاء الله تعالى، لكن ده مش أكيد، يعني لو الظروف سمحت إن احنا نضم هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل القبول. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما إلا رجالا نوحي
فاسألوا أهلاً.